إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي، ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. مرحبا بكم في نداءات الرحمن لأهل الإيمان، والذي يأتيكم في موسمه الثاني ويتهادى إلى مسامعكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. ضيفنا الدائم الذي سيصحبكم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ.
أهلا بكم، مرحبا أخي الحبيب.
إخواني وأخواتي، نستمع معا إلى النداء الرباني من سورة الأنفال الآية 15 16، ثم نعود للحديث حول نداء اليوم مع ضيفنا بإذن الله.
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
مرحبا بكم مرة أخرى في نداءات الرحمن لأهل الإيمان. شيخنا، استمعنا إلى هذا النداء الرباني، ولا شك أن الصراع بين الحق والباطل وبين أهل الإيمان وأهل الشرك والكفران قائم إلى قيام الساعة، ولا شك أن مواجهات كثيرة وقعت وستقع بين الفريقين في هذه الحياة الدنيا. فجاء هذا النداء هنا نهيا للمؤمنين عن التولي يوم الزحف، فما معناه في هذه الآية، وماذا على المؤمنين أن يفعلوا ساعة المواجهة مع عدوهم، ومتى نزلت هذه الآيات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى وبعد. أخي الكريم، هذا النداء المبارك نزل كما سمعنا في هذه الآيات على أهل الإيمان ليثبت الله تبارك وتعالى أفئدتهم وليربط على قلوبهم في أول غزوة يغزونها مع المشركين، وكانت الغزوة غزوة بدر الكبرى، حيث التقى الجمعان، جمع الإيمان وجمع الشيطان. أما جمع الإيمان فهو محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه من أصحاب الكرام، وأما جمع الشيطان فهم قريش ومناصروهم وقتها. وقد أسفرت هذه الغزوة كما نعلم جميعا عن هزيمة منكرة لهذا الجمع الشركي الشيطاني، رغم تفوقه وقتها عدة وعتادة، فكانت المعركة، يعني معركة بدر أو غزوة بدر، فاصلة بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين النور والظلام، ولذا لقبت أو سميت بغزوة الفرقان أو بيوم الفرقان كما جاء في كتاب الله عز وجل. نزل هذا النداء ناهيا أهل الإيمان من الفرار، آمرا لهم بالصمود والثبات وعدم الاستسلام أمام عدوهم مهما كان جيش العدو متقدما في العدد في العدة، إذ الغلبة ليست للكثرة. فالله تعالى يقول في كتابه: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فأهل الإيمان في كل زمان ومكان هم أولى الناس بالثبات والصبر ومجالدة الأعداء في المعارك، حيث إنهم لا يبغون إلا إحدى الحسنيين: إما أن ينصرهم الله على عدوهم فترتفع بهم كلمة الحق ويعلو أتباع الإسلام، وإما أن ينالوا درجة الشهادة عند الله حيث لا درجة تدانيها في الشرف والكرامة. ولذا حذر الله تعالى في هذا النداء من الفرار من ميدان القتال، بل عد ذلك جريمة كبرى توعدهم عليها سبحانه بالغضب منه وبعذاب أشد، هو عذاب في الآخرة، لأن هذا الفرار عمل يؤدي إلى خفض الروح المعنوية للجنود وللمسلمين، في حين أن العدو يرغب في الاستماتة في القتال آملا ساعتها أن يحقق النصر على المسلمين. ولذلك لما عطلت الأمة واجب الجهاد في سبيل الله وقتال الأعداء والثبات في مواجهتهم في زمننا، ماذا حصل للأمة؟ احتلت الأرض وانتهك العرض، وما فلسطين وما غيرها من بلاد المسلمين منا ببعيد.
طيب شيخنا، لماذا قال الله هنا زحفا ولم يقل سعيا أو هرولة؟ مع أن الزحف يشعر بالبطء في الحركة والسعي.
زحفا قال العلماء مصدر زحف، والزحف في الأصل هو الانتقال من مكان إلى آخر بالنصف الأعلى من الجسم. يعني مثلا تقول زحف الولد، يعني تحرك الولد الطفل الصغير من مكانه، يبدأ حركته بالزحف بعد أن يتمكن من السيطرة على رأسه ونصفه الأعلى، فيقعد أولا ثم يزحف، فتبدأ قوته من الأعلى، يعني من النصف الأعلى وليس من النصف الأسفل كما يعني يظن البعض. تبدأ القوة من النصف الأعلى عند المولود الطفل الصغير، وهو الذي يستطيع به أن يتمكن من الزحف على الأرض والحركة، وهذا يعلمه القاصي والداني ونعلمه جميعا. ولذلك هنا كأن الله تبارك وتعالى يريد من عباده المؤمنين هنا في مواجهة أعدائهم أن يتحركوا إلى الحرب كتلة واحدة متلاصقين تماما، كأنهم كتلة واحدة، على الرغم من أنهم أعداد، أيا كان عددهم قليلا كان أو كثيرا لكنهم عدد يعني. لكن الله أراد من عباد المؤمنين أن يتحركوا في مواجهة أعدائهم في تلك الحروب أو في هذه الحروب كتلة واحدة متلاصقين تماما، فيظهر الأمر وكأنهم زاحفون، يظهر الأمر وكأنهم زاحفون. وقد عدل سبحانه وتعالى عن اسم الفاعل وجاء بالمصدر، يعني مثلما نقول عن إنسان عادل إنه إنسان عدل، إنه إنسان عدل. فإذا تحرك الجيش المسلم كالكتلة الواحدة المتماسكة أصاب الكافرين حتى قبل أن يبدأ القتال، أصاب الكافرين بالرعب والفزع. وهذا جندي عظيم من جنود رب العالمين الذي قال في كتابه وما يعلم جنود ربك إلا هو.
طيب شيخنا، لماذا كان الفرار من ميدان القتال من الموبقات، ولماذا استعمل في الآية فلا تولوهم الأدبار، وما المقصود بمتحرف أو متحيز في الآيات؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وسميت تلك السبع بالموبقات لأنها سبب بالفعل لإهلاك مرتكبها والعياذ بالله. ولذلك جاء هنا من هذه السبع الموبقات الفرار من الزحف. ولذلك ربنا تعالى يقول في هذا النداء ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. التحرف هنا هو ترك الموقف أو المكان إلى موقف أو مكان أصلح أو أفضل للانطلاق منه على العدو مرة أخرى، وهذا يعتبر من خدع الحروب ومكائد الحروب، وهذا مشروع. قضية الإيه؟ إذن التحرف هنا مشروع بهذه الطريقة، إن مثلا الجيش ينسحب بيسموه في زمانه لك الانسحاب التكتيكي، وينسحب لفترة أو لمكان ما ثم ينقض مرة أخرى على عدوه بعد أن يستجمع قواه من جديد. أما التحيز فهو الانضمام إلى فئة أخرى لمعاونتهم أو لطلب العون منهم، وهذا أيضا أمر مشروع. والثبات في ميدان القتال واجب من أعظم الواجبات، وهو شرف للمؤمن وبرهان على صدق إيمانه، لكن الفرار مطلقا يعني هو جبن وخيانة في الدنيا وخسران وبوار في الآخرة. ولذلك قال الله في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن الفلاح كل الفلاح في الصبر في مواجهة العدو في القتال. لذلك جاء هنا لفظ الأدبار، والأدبار جمع دبر وهو الخلف ويقابله القبل، وهذا تحذير واضح جدا للمؤمن من أن يمكن عدوه من ظهره. هذه نقطة خطيرة ومهمة جدا في تفسير هذه الآيات، على المؤمن ألا يمكن عدوه من ظهره. قيل لعلي رضي الله تعالى عنه يوما إن درعك ليس له صدار وليس له ظهار، يعني درعك مغطى من الصدر وليس له إيه؟ وليس له ظهر، يعني ليس مغطى من الظهر. فماذا قال علي؟ قال ثكلتني أمي إن مكنت عدوي من ظهري، ثكلتني أمي إن مكنت عدوي من ظهري. ولذلك جاء في قوله سبحانه فلا تولوهم
الأدبار،
هذا تحذير من الفرار في مواجهة العدو يوم المعركة والقتال. نعم،
الجهاد الشرعي في سبيل الله باب من أبواب الجنة، ولذلك جعل الله في هذه الآيات عقوبة المقصرين عند ملاقات العدو عقوبة أليمة. طيب شيخنا، ما هو ثواب المضحين المجاهدين عند الله تعالى؟
الله عز وجل يقول في كتابه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. إذن ربنا تبارك وتعالى بعد أن توعد كل من يعرض عن المساهمة بما يستطيع من جهد وجهاد في مواجهة أعداء الأمة وشركاء الجريمة في كل زمان ومكان، جعل الله تعالى عقوبة المقصرين عقوبة أليمة هنا، وفي المقابل جعل الله عز وجل ثواب المضحين ثوابا عظيما، فدرجة المجاهدين أعظم درجة وثوابهم عند الله أعظم ثواب. فالله تعالى يقول: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. فتأمل أيها المؤمن الكريم وعده سبحانه وتعالى لهؤلاء المجاهدين في سبيله، والذين بذلوا أرواحهم ومهجهم في سبيل الله عز وجل. فالله تعالى هو مالكهم وهو الغني عنهم وهو القادر عليهم، اشترى منهم أنفسهم عز وجل وهو الذي خلقها، اشترى منهم أموالهم وهو الذي رزقهم بها، بايعهم بأن لهم الجنة فأغلى ثمنهم وأعلى مساكنهم سبحانه وتعالى عز وجل. لذلك يقول محمد بن كعب: قال عبد الله بن رواحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون به أنفسكم وأموالكم. قال: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: الجنة. قال: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. فنزلت الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن القتل في سبيل الله عز وجل حياة أبدية، وهذا بنص كلام رب البرية عز وجل لما قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي حديث ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة تحت العرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ فيفعل ذلك بهم 3 مرات. فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أنه ليس لهم حاجة تركوا. والحديث رواه مسلم والترمذي. إذن أحاديث كثيرة جدا وآيات كثيرة جدا إن دلت فإنما تدل على عظيم مكانة هؤلاء وفضلهم عند رب الأرض والسماء عز وجل سبحانه وتعالى. نعم.
طيب أخيرا، هل هناك عدد معين يجب على الجندي المسلم الصمود أمامه في ميدان قتال عدوه؟ وهل يجوز له الفرار من عدوه عند الضرورة؟
نعم، طبعا وضحت من خلال هذا النداء أن الفرار من القتال أمام العدو أمر محرم شرعا، وقد قيد بوجود عدد معين من جنود العدو. ولقد جاءت آية أخرى في سورة الأنفال تحدد عدد من يجب الصمود أمامه، ففرضت على المسلم الصمود في المعركة إذا كان يقابله جندي واحد أو جنديان من جنود العدو، بمعنى أن يكون عدد العدو ضعف عدد المسلمين. فإذا كان عدد المسلمين مثلا 100 وعدد العدو 200، فإن من فر في هذه الحالة يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر. أما إذا زاد عدد العدو عن ضعفه فإن فر المسلم ساعتها لا يكون فارا من الزحف ولا يتوجه إليه هذا الوعيد. ولذلك في بداية التشريع الله عز وجل يقول: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا مئتين. إذن هنا العدد كان كم ضعف؟ 10 أضعاف. لكن الله عز وجل قال بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. هذا بالنسبة لوضع الجندي أمام هذا العدد، ولا يجوز الفرار إلا عند الضرورة كما بينا من خلال هذا النداء.
شكرا لكم شيخنا على ما قلتم وأفدتم، وشكر موصول لكم إخواني وأخواتي على طيب المتابعة وحسن الاستماع. نلتقي بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، أدامكم الله على الخير وأنتم في عافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي، ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.